بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الوضوء. والوضوء عبادة من العبادات، بها يحصل رفع الحدث، والعبادات لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لله جل جلاله خالصة، لا يشرك المسلم في عبادته لله أحدا. ولا يقبل الله عملا إلا إذا كان له جل جلاله خالصا. قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، يعني لا يشرك فيه مع الله غيره. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا عبادة صحيحة إلا إذا كانت لله وحده. ولا يقبل الله الشركة في أي عمل، فلا بد أن يكون العمل لله خالصا. كل عبادة يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى يشترط فيها أن تكون لله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل عرض من الدنيا، وإنما يريد بها وجه الله. والوضوء بهذه المثابة هو الطهور الذي هو شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. والوضوء سبب لمحي الذنوب والسيئات، وقد ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير الذنوب، وأنه من أسباب أيضا فتح أبواب الجنان أن المرأة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة. وأثناء الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأثناء الوضوء فإن الذنوب تتحت من كل عضو من أعضاء الوضوء، إذا توضأ سقطت ذنوبه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه سقطت ذنوبه من يديه مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل وجهه ورجليه وقبل ذلك مسح رأسه، في دلالة على أن هذا العمل من الأعمال الصالحات. والعمل الصالح لا بد أن يكون لله خالصا، ولذلك فإنه لا يصح الوضوء كما قال المصنف، ولا لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات، كل العبادات لا تصح إلا أن ينويها، إلا أن ينوي العمل لله خالصا يريد به وجه الله. فالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الأرحام والبر وحسن الخلق وغير ذلك عبادات يتعبد العبد بها ربه، فلا بد أن تكون لله خالصة يريد بها وجه الله. لأن المرء إذا أراد بعمل من الأعمال التعبدية أراد به عرضا من الدنيا أو سمعة أو مكانة أو منصبا أو رياسة أو مالا أو جاها أو نحو ذلك، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، لا غنى لله، لا حاجة لله، فهو غني جل جلاله، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان له جل جلاله وحده خالصا. ومن ذلك الوضوء، وقد جاء في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قياس للأعمال في باطن أمر في باطن الأمر، إذ أن النية لا يعلمها إلا الله. النية محلها القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله، إلا الله. ولذلك فالأعمال لها ميزانان: الميزان الأول ميزان للباطن، والميزان الثاني ميزان للظاهر. ميزان الباطن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، بالنيات، والنية محلها القلب. فمن كان في قلبه أنه ما عمل هذا العمل إلا لله فإن الله عز وجل يقبله إذا حقق الشرط الثاني. الشرط الثاني للعمل الصالح أن يكون العمل صواباً على وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات مبناها على الحظر والتوقيف، معنى ذلك أنه ليس لأحد كائنا من كان سوى المشرع أن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله، ما لم يجئ عن النبي عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. وهذا مقياس للأعمال الظاهرة في جانب العبادات. ليس لأحد أن يتعبد بعبادة إلا ما جاء جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فما قبض عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله هذا الدين. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه: فما لم يكن يوم ذاك دينا فلا يكون اليوم دينا. إذا لم يكن ما تتعبد به الله عز وجل من الدين الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الدين، ما لم يكن كذلك فليس من الدين وليس من العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. بل إن الذي يحدث في دين الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله. لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا المبتدع يقول: لا، الدين لم يكمل، بل هناك عبادات أو عبادة من دين الله لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قدح في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في أعظم موقف وفي أعظم يوم، يوم عرفة في حجة الوداع، استشهد فقال: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. واستشهد الناس حتى قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. استنطقهم على تبليغ الرسالة: اللهم هل بلغت؟ قال الصحابة بلسان واحد: اللهم نعم. فاستشهد الله عليهم، قال: اللهم فاشهد، اشهد أني قد بلغت الرسالة. فما قبض صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. فهذا المبتدع يقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الدين كله. يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل ما قبض إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك البدعة من أعظم الذنوب الابتداع في الدين. قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذلك أن العبادات على وفق المشروع، ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقياسه حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والوضوء عبادة لا تصح إلا بالنية، يعني بنية التعبد لله بهذا الأمر. ولذلك لا يصح أن يغسل الإنسان أعضاء الوضوء بغير نية للوضوء. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يعلم ابنه كيفية الوضوء فجاء بالإناء وقال: يا بني، الوضوء لا بد أن يكون هكذا، ثم طبق له الوضوء، هذا ما نوى الوضوء الذي هو رفع الحدث، وإنما قام بذلك من جهة التعليم. فهذا لا بد من نية الوضوء برفع الحدث، وأمر النية أمر هين سهل. إذا قام الإنسان واتجه إلى محل الوضوء ومكان الوضوء وباشر الوضوء، هذا هي النية، هذه هي النية. وأما ما يدخله الشيطان على بعض الناس من الوساوس، فتجده ربما توضأ أكثر من مرة، وإذا بدأ الوضوء قطعه ثم استأنف من جديد وهكذا مرات، فهذا من وساوس الشيطان. بل إن التكليف بالوضوء بلا نية من الشاق، من التكليف بالشاق، والله عز وجل لم يكلف بالشاق. فلو قلت للإنسان وهو قائم وذهب إلى مكان الوضوء يتوضأ، وقلت له توضأ بشرط عدم النية بالوضوء، فإن هذا من الحرج، ولذلك لا يتكلف الإنسان في أمر النية. أمر النية سهل وهين، ينوي أنه يرفع الحدث، وإذا توجه لمحل الوضوء وغسل أعضاءه فإن هذه هي النية. وما هو ما توجه إلى الماء وغسل أطراف أو أعضاء الوضوء إلا لأجل رفع الحدث. لكن ربما يحدث أن بعض الناس لتعوده على الوضوء إذا أراد أن يغسل يديه وهو قد قائم من نوم أو نحو ذلك، تابع وتوضأ لكنه ما استحضر النية في بدء الأمر، نقول من صحة، من شروط صحة الوضوء النية، النية. ولا يلزم في النية، لا يلزم في النية أن يستحضرها الإنسان في كل وقت فعل الوضوء، يعني ليس شرطا أن الإنسان حين الوضوء عليه أن يستحضر أنه يتوضأ في كل وقت الوضوء من أوله إلى آخره، لكن يستصحب النية، واستصحاب النية بأن لا ينوي قطعها، بأن لا ينوي قطع النية. وهذا كافي في مسألة النية. استدل في مسألة اشتراط النية، استدل المصنف بحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى في هذا الباب، وهو في كل عبادة، ليس للمرء إلا ما نوى. فإذا نوى الأمر لله كان لله، وإذا نواه لغير ذلك كان لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا.
نعم، ثم يقول بسم الله، يعني قبل أن يشرع في الوضوء يقول بسم الله، ويستدل من ذكر ذلك، يعني التسمية في أول الوضوء، بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والحديث لا يصح سندا، فهو ضعيف، ولذلك اختلف أهل العلم في حكم التسمية في أول الوضوء. فمذهب الحنابلة، وهو قول لطائفة من أهل العلم، بأنها واجبة مع الذكر، التسمية واجبة مع الذكر، يعني إذا ذكر الإنسان وجب عليه أن يسمي قبل الوضوء. وتسقط مع السهو والنسيان. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم بأن التسمية في أول الوضوء سنة مستحبة، إذا فعلها الإنسان فقد جاء بأمر مستحب، لأنه يستحب في كل عمل صالح أن يبدأ فيه بسم الله، أن يبدأ فيه ببسم الله. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وهذا أمر من العبادات، والتسمية في أوله من هذا الباب. وأما أنه قد جاء في التسمية حديث صحيح في أول الوضوء فلم يرد إلا عموم فضل التسمية في كل عمل ذي بال، بل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدد كبير من الصحابة كعثمان بن عفان وكأبي هريرة وغيره ممن نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا التسمية في أول الوضوء، ولذلك أخذ الجمهور بقول الاستحباب بعموم البدء بالتسمية في كل ذي بال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا.
قال المصنف: ويغسل كفيه ثلاثا، أي يستحب أن يغسل كفيه قبل البدء في غسل الوجه أن يغسل الكفين ثلاثا. وغسل الكفين في مبتدأ الوضوء سنة، والدليل أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل، وهذا يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. والحديث متفق عليه. فوصف عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مبتدئه أنه غسل كفيه ثلاثا، ودليل أنه مستحب وغير واجب أن الله لما أمر في آية الوضوء بالوضوء بدأ بغسل الوجه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأول الفروض، أول فروض الوضوء من الأعضاء الوجه، فغسل الكفين قبل ذلك من باب الاستحباب. هذا إذا كان في مطلق الوضوء، لكن إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وهو قد قام من النوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الغسل لليدين بعد الاستيقاظ من النوم، لهذا الحديث يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. فإذا كان يتوضأ الإنسان من إناء فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها بصب الماء على يديه فيغسلها 3 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا في قول صلى الله عليه وسلم فليغسلها أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب، لكن القول بوجوب غسل اليدين للقائم من النوم قبل أن يغمسها في الإناء قول قوي. ولكن هنا أمور: الأمر الأول أن ذلك إذا كان الاستيقاظ من نوم الليل، يعني إذا كان الإنسان نام من النهار ثم استيقظ فإنه لا يشمله الحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم ليل، ونوم النهار لا يسمى بياتا، فدل ذلك على أنه إذا استيقظ الإنسان من نوم ليل، لأنه يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. الأمر الثاني أن الأمر بالغسل هنا إذا كان يتوضأ من إناء، لكن إذا كان يتوضأ من صنبور ونحوه فإنه ليس هناك إدخال لليد في الإناء، وإنما المقصود إذا كان سيدخل يده في إناء يتوضأ منه فلا يدخله حتى يغسل يديه 3. الأمر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، في بيان علة النهي. ولذلك اختلف أهل العلم في علة النهي، هل هي تعبدية بأنها غير معلومة المعنى، أو أنها معقولة المعنى بأن ذلك لأنه لا يدري أين باتت يده، ربما لامست نجاسة وأصابها نجاسة وهو نائم وهو لا يدري، ولذلك أمر بغسلها قبل وضعها في الإناء وقبل إدخالها الإناء. وعلى كل حال فإن البداءة بغسل الكفين عند الوضوء، غسل اليدين الكفين 3 مستحب، ولم يقل أحد بوجوبه، ولم يقل أحد بوجوبه للآية، ولأن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وإن وصفوا أنه غسل اليدين 3، لكن الصارف عن الوجوب هو أن الله عز وجل لما أمر بالوضوء بدأ بالوجه، دل على أن غسل اليدين قبل ذلك ليس واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق 3.
نعم. قال: ثم يتمضمض ويستنشق 3. التثليث على وجه الاستحباب، قوله 3 استحبابا، والواجب واحدة، مرة واحدة، الواجب مرة واحدة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. فالمضمضة والاستنشاق هذا من غسل الوجه، هذا من غسل الوجه، فإن الأنف والفم داخلان في الفم في الوجه، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه الفم والأنف. ولذلك الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وهذا دليل على الوجوب. ولذلك يقول من عد الفم والأنف من الوجه قالوا دليل هذا أن الإنسان لو وضع الخمر أدخل الخمر في فمه ثم مجه لا يقام عليه الحد حتى يدخله في جوفه، فلو كان الفم من الجوف فإن مجرد إدخال الخمر إلى الفم يوجب الحد. وقالوا للاستدلال على ذلك لو أن صبيا رضع فأدخل الحليب في فمه ثم مجه ولم يدخل جوفه أن المحرمية لا تنتشر بذلك حتى يدخل في جوفه، وأن ما يواجه الإنسان به غيره ولذلك سمي الوجه يواجه بالأنف والفم، ولذلك سمي الوجه وجها لأنه يواجه به غيره، وهذا هو الصحيح أن الفم والأنف من الوجه، ولذلك فرضهما الغسل بالاستنشاق بالمضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف، وأن ذلك أيضا يشمل الغسل برفع الحدث الأكبر من الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، وأنه يجب أن يتمضمض وأن يستنشق في وضوئه وفي غسله، فإذا كان ذلك واجبا في الوضوء ففي الغسل من باب أولى، لأن الغسل يغسل الإنسان فيه أعضاء زائدة على الوضوء، فما كان في الوضوء فهو داخل في الغسل من باب أولى. ذهب بعض أهل العلم إلى غير ذلك من أن الوجه لا يشمل الأنف والفم، لكن الصحيح ما ذكرته من أن الأنف والفم من الوجه، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والبداءة في الوجه بالفم والأنف على وجه الاستحباب، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه بهذا الترتيب، لكن لو غسل الإنسان وجهه ثم مضمض واستنشق فإن وضوءه صحيح لكنه على خلاف السنة، فالسنة أن يبدأ أولا بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه، وأيضا من السنة أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث.
قال المصنف يجمع بينهما بغرفة، أي يجمع المضمضة والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة، فيضع الماء في يده اليمنى ثم يمضمض بجزء للفم وجزء للأنف هذه مرة، وبالغرفة نفسها مرة ثانية، وبالغرفة نفسها مرة ثالثة، فبالغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، الست هذه بغرفة واحدة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية قال أو يجمع بينهما بثلاث، يعني ثلاث غرفات، فيجعل غرفة فيتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني، ثم غرفة ثانية يتمضمض بنصفها ويستنشق بالثاني بالنصف الثاني، ثم غرفة ثالثة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني. وهذا أيضا، هذه صفة ثانية. الصفة الثالثة أن يأخذ ست غرفات فيتمضمض بثلاث غرفات كل مرة بغرفة، ويستنشق ثلاث مرات كل استنشاق بغرفة. هذه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون استنشاق المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بغرفة واحدة. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، يتمضمض وثلاث مرات يستنشق بثلاث غرفات، كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق. الكيفية الثالثة أن يجعل لكل مضمضة وكل استنشاق غرفة، فتكون ست غرفات، فإما غرفة وإما ثلاث غرفات وإما ست غرفات. والأقرب والله أعلم، الأقرب وإن كان كل الصفات التي ذكرت صحيحة، لكن الأقرب بما جاءت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية، أن يكون بثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الثاني. هذا الأكمل، لأن غالب الروايات على هذه المعنى، ثلاث مرات كل مرة من غرفة يكون بها، تكون بها المضمضة والاستنشاق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يغسل وجهه ثلاثة، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين.
نعم، الاستنشاق والمضمضة بالتثليث كما ذكرنا على وجه الاستحباب، وإلا الواجب مرة واحدة. ثم قال المصنف: ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثلاثا على وجه الاستحباب، وإلا الواجب مرة واحدة. ودليل الوجوب حديث عثمان، حديث عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وغسل الوجه، ما حد الوجه؟ الوجه له حد طولي وله حد عرضي. من الطول، الحد الطولي من منابت الشعر للرجل المعتاد، إذن يبدأ من منابت الشعر للرجل المعتاد إلى من حدر، إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا الحد الطولي. ولذلك نقول من منابت الشعر للإنسان المعتاد، فلو أن إنسانا به صلع، من أين يكون الغسل الوجه؟ من منابت الشعر في الإنسان المعتاد. أو لو أن إنسانا نزل شعره عن المعتاد عند الناس فإنه لا عبرة به، وإنما العبرة أن يكون الغسل فيما يتعلق بحد الوجه من جهة الطول من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والعرض من الأذن إلى الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا كله يجب غسله، لأنه هو الوجه، لأنه هو الوجه. بعض الناس تجده ربما تهاون في هذا فيغسل الوجه لكن لا يتأكد من ما يتعلق خاصة من العرض أن يكون قد وصل إلى الأذنين يمينا وشمالا يمينا وشمالا، بل إن غسل الوجه يتأكد فيه الغسل أكثر من اليدين والرجلين، لرواية فصك بها أخذ غرفة ماء فصك بها وجهه، لأن الوجه يحتاج إلى أن يتأكد الإنسان أن فيه من التجاعيد وربما من الشعر ونحو ذلك، ما يلزم الإنسان أن يتأكد من غسل وجهه تماما. وهذا هو الحد في معنى الوجه. وقد أجمع أهل العلم على تحديد الوجه طولا وعرضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
يستحب أن يخلل اللحية إن كانت كثيفة، ودليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والتخليل هو أن يدخل أصابع يديه المبللة بالماء في شعر لحيته، يدخل أصابع يديه المبللة بالماء في شعر لحيته إذا كانت كثيفة، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على تخليل لحيته، فإذا فعل ذلك أحيانا فإن ذلك داخل في الاستحباب. أما إذا كانت اللحية تصف البشرة، الشعر قليل ترى البشرة من خلف الشعر، فإن الواجب أن يغسل لحيته لأنها من الوجه، فيغسل اللحية حتى يصل بها إلى بشرته ما دامت أنها ترى هذه البشرة من تحت الشعر لدخولها في الوجه، والوجه فرضه الغسل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلها في الغسل.
نعم، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. يغسل يديه هذا واجب، غسل اليدين، حد اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. فغسل الكفين هنا داخل في غسل اليدين وجوبا، لأن بعض الناس ربما غسلها في أول الوضوء وهذا مستحب، لكنه إذا جاء محل الفرض الواجب ما غسلها، وغسلها من بعد الكف، وهذا خطأ، إذ اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يجب عليه أن يغسل يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق. قال المصنف: ويدخلهما في الغسل، يدخل المرفقين، المرفقان من اليدين. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا بمعنى مع، كما قال الله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فهذا حرف الجر هنا إلى بمعنى مع، فيجب غسل المرفقين. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فيجب غسل المرفقين مع اليدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
ثم بعد غسل اليدين يمسح رأسه، لقول الله وامسحوا برؤوسكم، والمسح مرة واحدة ليس كالغسل يستحب فيه أن يكون ثلاثة. المسح لا يستحب فيه التثليث بل مرة واحدة. ولذلك فإن كل ممسوح جاءت به الشريعة فالمسح يكون مرة واحدة. فمسح الخفين، المسح على الخفين هل يشرع فيه التثليث؟ نقول لا، المسح لا يكون إلا مرة واحدة. المسح على الجبيرة هل يكون بالتثليث؟ لو كانت الجبيرة حتى على اليد الذي يغسل ثلاثا إذا كان ممسوحا فإنه لا يشرع التثليث. المسح خذها قاعدة، كل ممسوح لا يكون إلا مرة واحدة ولا تشرع فيه الزيادة. ومع مسح الرأس مسح الأذنين، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فالأذنان داخلة في الرأس وحقها المسح في قول الله وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس. فيمسح رأسه، ووصف المصنف كيف يكون المسح، يبدأ بيديه من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه مسحة واحدة، لأن المسحة في الذهاب لما للشعر في مقدمه والرجوع للشعر في مؤخره. فأقبل كما جاء في الحديث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأدبر بيديه ثم يمسح بالماء نفسه وبيديه ولا يأخذ ماء جديدا، يمسح أذنيه، لأن الفرض هو المسح للرأس ومنه الأذنين، ومن الرأس الأذنان. وقد اختلف أهل العلم في دخول الأذنين في الرأس، فبعض أهل العلم يرى أن الأذنين ليست من الرأس وعلى هذا لا يشرع مسح الأذنين، وبعضهم قال بالاستحباب، والأقرب والله أعلم أنها داخلة في الرأس وفرضها الغسل وجوبا هو الأقرب مع الخلاف في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويخلل أصابعهما.
قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا الفرض الأخير من فروض الوضوء من جهة الأعضاء، غسل الرجلين ثلاثا استحبابا ومرة وجوبا. ويدخل في الوجوب غسل الكعبين. الكعبين كما قلنا في المرفقين داخلة، الكعبان داخلة في القدم في الرجل. والله عز وجل يقول امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يجوز مسح الرجلين بل لا بد من غسلهما، فإن القراءة السبعية الثابتة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على النصب على الفتح، نصب الأرجل دليل على أنها معطوفة على ماذا؟ على الغسل، على الغسل. ولو كان المسح مشروعا لجاءت بالكسر. يقول قائل وردت قراءة أيضا سبعية ثابتة بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فكيف توجيه هذه القراءة؟ توجيهها إما أن نقول المسح إذا كان فرض الرجلين المسح بأن كانت في خف أو في جوربين ففرضها المسح، وهذا أي القراءة السبعية بالكسر من الأدلة التي يستدل بها القائلون بجواز المسح على الخفين، يستدلون بقراءة الكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أن المسح معطوف على ممسوح، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا على أرجلكم، فوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر على المسح معطوفة على المسح، دل أنها إذا كانت في خف أو في جورب فإن فرضها المسح، وهذه من الأدلة على جواز المسح على الخفين. وقال قول آخر في التوجيه، في توجيه القراءة بالكسر توجيه لغوي، أن الكسر هنا جاء للمجاورة، فإن المجاور للمكسور للمجرور مجرور، وهي مجاورة لقول الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لأنها جاورت المجرور وجاور المجرور فهو مجرور. هذا توجيه لغوي وتوجيه حكمي، توجيه فقهي من جهة أن قراءة الكسر إذا كانت الرجل مستورة بخف أو جورب فإن حقها المسح، وهذا هو الصحيح. فلو مسح الإنسان رجله قلنا لا يصح وضوءه لقول النبي لقول الله عز وجل وأرجلكم، ولأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الصحابة كلهم أجمعوا على غسل الرجلين، ولم يقل قائل منهم بمسح الرجلين أو أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رجله مكشوفة، فدل على أنه لا يصح إلا الغسل للرجلين. قال ويخلل أصابعهما، يعني يستحب أن يخلل ما بين أصابع الرجلين بأصابع يديه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة المشهور أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه أصابع رجليه بأصابع يديه، يدخل إصبعه المبللة بالماء بين أصابع الإصبع الخنصر بين أصابع الرجلين، وهذا من المبالغة في إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء من فضائل الأعمال، من فضائل الأعمال، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى جاء في حديث الدرجات، اختصام الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، إسباغ الوضوء في الكريهات يعني في المكاره، في الوقت البارد أو في الوقت شديد الحر مع تعسر وجود الماء السهل أو نحو ذلك. فكون الإنسان يسبغ الوضوء مع الكراهية أي الوقت، سواء في الوقت أو في المكان أو نحو ذلك، دليل على حرصه على الوضوء، وهذا من سبب رفعة درجته إسباغ الوضوء. فالتخليل من المبالغة في الإسباغ، إسباغ الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال المصنف: ثم يرفع نظره إلى السماء، ويستدل من قال بذلك بحديث لا يصح، حديث ضعيف، يستدلون بحديث ضعيف: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث قالوا في لفظة ثم رفع نظره إلى السماء، وهذه اللفظة كما قرر المحدثون لفظة شاذة لا تصح، ولذلك لا يشرع عند الانتهاء من الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء أو أن يتوجه إلى القبلة، بل المشروع إذا انتهى من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وجاء في لفظ بزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في لفظ أيضا في زيادة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، كفارة المجلس، يقولها بعد الوضوء. كل ذلك ورد. فإن اقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كل ذلك صحيح، والزيادة ثابتة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من المحدثين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجب من ذلك النية.
نعم، قف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهمكم الصواب ووفقكم للحق وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه أسئلة وردت، يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم التلفظ بالنية؟
التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات، لأن النية محلها القلب، ولا يشرع أن يخبر الإنسان بما نوى، لأن ذلك مناف للإخلاص، والله عز وجل يعلم ما في القلب، فلا يشرع أن يتلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ذلك. وما شرع التلفظ بالمنوي إلا في الحج والعمرة، وأما ما عدا ذلك فلم ينقل كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة
ما منهم من أحد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ قال نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، لم ينقل أحد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لنقل. ونحن في باب العبادات مأمورون بالتعبد بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ الإنسان بالنية. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول حين أتوضأ أحس بنزول البول، فما هو العمل؟
إذا كان هذا ملازما للإنسان بأنه كلما توضأ أحس بخروج شيء منه، فإن ذلك نوع من الوسواس. علاجه أن إذا توضأ نذر أخذ بكفيه شيء من الماء ثم نثره على فرجه ليقطع الوسواس عنه، فإذا أحس بشيء علم أنه من ذلك الماء وليس مما خرج منه، فيقطع بذلك الوسواس، لأن هذا وسواس والوسواس من الشيطان. فإذا توضأ الإنسان وانتهى من وضوئه فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى هذه الوساوس المتكررة، لأنه لا يمكن أن يحدث ذلك في كل وضوء وفي كل يوم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول نلاحظ بعض الناس يمسحون على أرجلهم مسحا بدون غسل، فهل وضوءهم صحيح؟
مسح الرجلين في الوضوء غير صحيح، ولا يجزئ هذا الوضوء ولا يصح، لأن الله أمر بغسل الرجلين في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وغسل رجليه ثلاثا، غسل، ولم ينقل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم عدد كبير، لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، فدل ذلك على أن المسح للرجلين غير صحيح، ومن مسح فوضوءه غير صحيح، وعليه أن يأتي بالوضوء بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك المسلمون بحمد الله عز وجل، إلا إذا كانت الرجل مغطاة بجورب أو خف، فإن مما شرع أن الإنسان إذا كان قد أدخل رجليه في خف أو جورب طاهرتين شرع له أن يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول توضأت فنسيت أن أغسل اليد اليمنى قبل اليسرى فعكست ذلك، فما الحكم؟
سيأتي إن شاء الله بيان حكم التيامن في الوضوء، أن يغسل اليد اليمين قبل اليسار أو الرجل اليمين قبل اليسار، أن ذلك سنة مستحب وليس بواجب، لأن الله عز وجل أمر بغسل اليدين وغسل الرجلين، وإذا غسل اليدين والرجلين بدأ باليسرى ثم اليمنى ففعله صحيح، لكنه خلاف الأولى، فالسنة التيامن كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حاله أنه يحب التيمم في طهوره وفي شأنه كله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من آثار الوضوء؟
يعني أن من فضائل الوضوء أنهم يأتي المتوضئون يوم القيامة يعرفهم الناس ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء البادية على أعضائهم التي غسلوها للوضوء. غرا محجلين من آثار الوضوء يعني أن ألوان الأعضاء التي كانوا يتعاهدونها بالوضوء غسلا ومسحا، غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، أنها تأتي يوم القيامة كما تكون الخيل المحجلة التي تكون أطرافها قد وضع عليه أو وضع بلون آخر مميز لها عن لون جسدها أو سائر جسدها. فكذلك المتوضئون يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا من فضائل الوضوء، وأن ذلك من علامات يجعله الله عز وجل من العلامات الظاهرة على المرء يوم القيامة لما كان يتعاهد هذا الوضوء لأداء صلواته. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأن هذا من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ يعرفهم بآثار الوضوء على وجوههم وأيديهم وعلى رؤوسهم وعلى أرجلهم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء على هذه الأعضاء يوم القيامة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أسئلة تكررت، هذه أحدها عن العمرة، يقول: هل يجوز أن يكرر المعتمر عمرتين في سفرة واحدة نظرا لغلاء التكلفة وعدم وجود الوقت لبعد البلاد؟
هذا السؤال متكرر في كل درس، يتكرر هذا السؤال. قد بينا مرارا أن المشروع أن تكون كل عمرة في سفرة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، لم يكرر في السفرة الواحدة، لم يفعل أكثر من عمرة، ولم يأتي بعمرة ثانية في سفرة واحدة. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو دل أمته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا هذه العمرات 4، ولو كان مشروعا تكرار العمرة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي فيه بما يستدل به على جواز تكرار العمرة إلا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بعمرة مستقلة وحج مستقل، وإلا هي قارنة، أدخلت العمرة في الحج. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم بها من التنعيم فتأتي بعمرة مستقلة، ولم يكن هذا منقولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة أكثر من مرة. فالمشروع في كل سفرة عمرة مستقلة، لكن لو فعل الإنسان واعتمر أكثر من عمره فالأمر واسع لكنه على خلاف المشروع. وكون الإنسان بعيد أو لا يتأتى له أن يأتي مرة أخرى فقد عذره الله، الواجب العمرة مرة واحدة، وإن تيسر مرة أخرى فالحمد لله. بعض الناس ربما يريد أن يعتمر عن أبيها أو عن أمها أو نحو ذلك، فنقول الأفضل أن تنشئ لهم لمن تريد أن تعتمر عنه أن تنشئ له سفرا مستقلا، فتعتمر في سفرة مستقلة عمن تريد إذا اعتمرت عن نفسك، لأن العمرة والحج أحكامهما واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال اللهم لبيك حجا عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دل ذلك على جواز أن يعتمر الإنسان أو أن يحج عن غيره إذا اعتمر أو حج لنفسه. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، غدا بإذن الله سوف أتوجه إلى المسجد الحرام، فما هي نصيحتكم لكي تكون عمرتي صحيحة متقبلة؟
أن تأتي بهذه العمرة على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي إلى الميقات وتحرم منه ثم تتوجه إلى بيت الله الحرام وتؤدي الطواف والسعي ثم تحلق شعر رأسك أو تقصر والحلق أولى، متوجها في ذلك لله عز وجل مخلصا العمل له سبحانه. نسأل الله يتقبل منا ومنك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت في شبابي أتهاون في الصلاة فأصلي أحيانا وأتركها بعض الأوقات دون علة أو سبب، والآن أريد قضاء هذه الصلوات التي ضيعتها، فهل يجوز ذلك؟
أولا احمد الله عز وجل أن هداك وبصرك بدينك، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل قال: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بانتفاء الدين، فلا دين لمن لا صلاة له. فداوم وحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها مع المسلمين. وأما قضاء الصلاة فإن الصحيح أن الإنسان إذا تاب من تفريط كان سبق في الصلوات فإن التوبة تجب ما قبلها، والأمر بإعادة الصلاة فيه مشقة، فإن الحائض لا تؤمر بإعادة الصلاة لرفع المشقة، والذي جاء المصيء في صلاته وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صلاته قال له: صلي فإنك لم تصلي، ثم قال: لا أحسن غير ذلك، وعلمه الصلاة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الحاضرة، الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة ما مضى مع أنه كان لا يحسنها. صلي فإنك لم تصلي، فالصلوات التي كانت قبل ذلك كانت على غير وجهها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. ثم إن طائفة من أهل العلم على أنه من ترك الصلاة متعمدا فإنه كافر، فإذا تاب إلى الله عز وجل فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى.